لا تجلسوا عند القبور ولا تصلوا إليها.
لا تجلسوا عند القبور
ولا تصلوا القبور.
بسم الله الرحمن الرحيم. شبهات القبور والمساجد.
فلو فرض أن أرضا للمسجد هي أصلها قبور لكنها مدروسة ليس لها ظهور، فالصلاة في هذه الأرض أو في هذا المسجد ليس فيها شيء.
شبهات القبور والمساجد.
إذا فرض أن هناك قبر أو أكثر من قبر في أرض مسجد والحقيقة أنه ليس هناك إلا هذا القبر الظاهر، أما في الأسفل لا شيء، فهنا لا يجوز لأنه عبرة بالظاهر.
شبهات القبور والمساجد.
صحيح هذه قبورنا تملأ الرحبة، فإن القبور من عادي عادي خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأشياء.
شبهات القبور والمساجد.
القصد أن هذا قبر ظاهر لا يجوز قبره، ولو كان نحن نعلم أنه ليس هناك دفين تحت إطلاقا. من أجل هذا من تاريخ حياتي منذ نعومة شبابي أنني تركت الصلاة في المسجد الأكبر في سوريا كلها وفي دمشق، هذا هو المسجد الأموي. لماذا؟ لأنه فيه قبر زعموا قبر رأس يحيى عليه السلام، مش يحيى كله، رأسه فقط، هنا قبها وقبة وذهب مطلي وإلى آخره، والناس يتقصدونه للتبرك والدعاء وإلى آخره. فأنا تركت الصلاة في هذا المسجد 10 سنين.
شبهات القبور والمساجد.
لذلك إن وجد هناك مسجد فيه صورة قبر فالصلاة لا تصح ولا تصح.
شبهات القبور والمساجد للشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. والآن مع فضيلته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
كنت أريد أن أسأل هؤلاء الذين أخرجوا عظام المؤمنين البالية وجعلت خارج المسجد، وهذا العذر يا شيخ، هل يسوق لنا أن نصلي دون نرى في ذلك حرج أن نصلي داخل المسجد؟
يعني القبور دبشت وأخرجت عظامها إلى خارج المسجد، فكذلك طبعا لم يبقى هناك محظور. هو في الأصل المشكلة من الناحية الشرعية كما تعلمون جميعا تقوم على الظاهر، فلو فرض أن أرضا للمسجد هي أصلها قبور لكنها مدروسة ليس لها ظهور، فالصلاة في هذه الأرض أو في هذا المسجد ليس فيها شيء. والعكس بالعكس تماما، إذا فرض أن هناك قبر أو أكثر من قبر في أرض مسجد والحقيقة أنه ليس هناك إلا هذا القبر الظاهر، أما في الأسفل لا شيء، فهنا لا يجوز لأنه عبرة بالظاهر.
ها؟
فإذا كان درست القبور من المسجد وبخاصة إذا نبشت إذا كانت هناك لا يزال يوجد عظام كما تقول فدفنت في مكان آخر المحظور جاء بلا شك لأن رأيت دائما بالظاهر. ويعجبني بهذه المناسبة ما يروى عن المعري حينما قال في شعره صاحي هذه قبورنا تملأ الرحبة فإن القبور من عادي عادي أجاب قاسي في الوقت ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد هذا أمر طبيعي والأرض ختاتة أحياء وأموات فلا عبرة إذن بشيء واحد. ومسجد الرسول لعلكم تعلمون هذا عبارة عن قبور المشركين فنبشت وأزيد النخيل وبني المسجد.
الحمد لله رب العالمين. عندنا بنية تركيا مسجد كما تحدثت عن المقابر هذا المسجد تم توسيعه على أرض مقبرة تم إزالة الأرقام وخرج المقبرة ورفع المقابر وبنية المسجد عليه هل يتشكرك على المسجد؟
سبق الجواب ما كنت معنا
أردت يعني أردت تفصيلا أن بعض العلماء قال لا يجوز الصلاة في هذا المسجد
لقد أجبنا عن هذا السؤال بعينه ولعلك ستذكره إن شاء الله حينما أتينا ببيت المعري صاحي هذه قبورنا تملأ الرحبة أين القبور من عاد عادي خفف الأرض ما أظن خفف الوطى ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد ما سمعت هذا كانت مناسبة جواب سؤال أخنا وبدا طرحه وهو أن هناك مسجد كان في ساحته مقابر فنبشت ودفنت خارج المسجد هل تصح الصلاة في هذا المسجد؟ الجواب نعم لأننا قلنا أن الشارع الحكيم أولا ينظر للظاهر وضربنا مثلا أنه لو كان هناك قبر ظاهر لكن في الداخل لا شيء إطلاقا كما يروى عن بعض الدجالين لعلك سمعت قصتهم حينما بنوا قبرا ظاهرا بنوا عليه الكفار وأشاعوا بين الناس أنه هنا فلان زيد من الناس رأى في المنام أنه هنا مدفون أحد الأولياء والصالحين أشاعوا هذه الكفار والناس يعني كما تعلمون أتباع كل ناعم فصارت بآتي الزوار والهدايا والنذور إلى آخره هذول اثنين ذات يوم اختلفوا بعض مع بعض فوصل بهم الاختلاف إلى أن أحدهم قال لصاحبه يعني معنى القصة أنه تحلف للشيخ بيقول له علي يا أمان ما في لا شيخ ولا فريق فنحن اتخذنا هذا من اجل ايه جلب المال القصد انه هذا قبر ظاهر لا يجوز قبضه ولو كان نحن نعلم انه ليس هناك دفين تحته اطلاقا من اجل هذا من تاريخ حياتي منذ نعومة شبابي انني تركت الصلاة في المسجد الاكبر في سوريا كلها وفي دمشق هذا هو المسجد الاموي لماذا؟ لأنه فيه قبر زعموا قبر رأس يحيى عليه السلام مش يحيى كله رأسه فقط ولا كبها وكبه وذهب مطلي وإلى آخره والناس يتقصدونه للتبرك والدعاء وإلى آخره فأنا تركت الصلاة في هذا المسجد 10 سنين وأنا أول الناس إيمانا أنه ليس هناك قبر لكن هناك مظهر قبر والإسلام يبني الأمور الأحكام كلها على الله والله يسوع الأسرار لذلك إن وجد هناك مسجد فيه صورة قبر فالصلاة لا تصح فيه ولا تهي إن وجد مسجد ليس فيه قبر ظاهر لكن المقول أن الأرض كلها قبور مش مهم لأنه ليس هناك قبر ظاهر يقصد ويعبد ويدعى من دون الله عز وجل كما قال ربنا عز وجل منبها ومعذرا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فوجود صورة قبر ليس حقيقة قبر، هذا وحده يكفي لدعوته من دون الله عز وجل، هذا وحده يكفي لدعوته من دون الله عز وجل. وعدم وجود صورة قبر ولو كانت الأرض كلها مزاية برميم الموتى وبدمائهم وإلى آخره فذلك لا يضر، لكن إن كان هناك أرض كانت عليها قبور ظاهرة ثم أريد بناء المسجد عليها لسبب أو آخر فنبشت وظهر فيها عظام فأخرجت ثم سويت فصلاته صحيحة. هذا ما كنت ذكرت خلاصته جوابا لسؤال الأخ أبي بلال الذي هو كأنك نعزيت منه ووجهته مرة أخرى. أما الصلاة في المسجد الذي فيه صورة لا تصح فهذا يحتاج إلى دليل شرعي حتى نخبئ عقولنا وعقيدتنا له، وهذا لا وجود له. لكن لا شك ولا ريب أنه لا يجوز إدخال الصور إلى المساجد التي يعبد الله عز وجل فيها، لكن كل ما في الأمر أننا لا نستطيع أن نقول الصلاة في هذا المسجد لا تصح كالصلاة في المسجد الذي فيه قبر أو قبور، لأن هناك في نصوص كثيرة لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور للمساجد ونحو ذلك من الأحاديث. أما أن يقال بأن المكان أو المسجد إذا كان فيه صورة فالصلاة فيه لا تصح فهذا لا دليل عليه، ولذلك على أهل المسجد أن يتعاون بعضهم مع بعض وأن لا يسمحوا بتعليق أي صورة في مسجد بل حتى في دار إذا كان السكان فيها يعني جماعة منهم من يدين الله بالإسلام الحق فينبغي أن يعمل كل وسيلة أن لا يعلق في تلك الدار صورة فضلا عن بيت من بيوت الله عز وجل. إذن الصور لا تجوز في بيوت الناس فضلا عن بيوت الله عز وجل، لكن كون الصلاة في هذا البيت أو في ذاك لا تصح هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل، واضح؟ ثم أزيد في البيان فأقول إذا كان عندك مسجد شرقي ومسجد غربي أحدهما فيه صور والآخر ليس فيه صور فعليك بهذا الذي ليس فيه صور ابتعادا عن المسجد الذي فيه صور. أما إذا كان لست بين مسجدين لك أن تختار أقلهما مخالفة للشرع فحينئذ لا عليك من إثم ومن كراهة فيما إذا صليت في ذلك المسجد، لكن إن كان لك كلمة وإن كان بإمكانك أن توجه نصيحة إلى أولئك الشباب الذين أورثوا بوضع مثل هذه الصور فيجب عليك أن تفعل إتمارا بالأمر المعروف وانتهاء عن المنكر. تفضل.
بعض المشايخ يفرقون بين إذا ما كان المصلي يستقبل القبر أم إذا كان القبر خلف المصلي.
الله يهديهم.
ففي الحالة الأولى لا يجيزون الصلاة وفي الحالة الثانية يجيزونها، فما هو رأيكم؟ بارك الله فيكم.
نحن كنا تكلمنا عن هذه المسألة بشيء من التفصيل في كتابنا المطبوع قديما عديدا من الطبعات المسمى بتحرير الساجد من اتخاذ قبور مساجد، فقلنا إن المسألة تختلف بين الصلاة في المسجد الذي فيه قبر وبين الصلاة في أرض ليست مسجدا فيها قبر. ففي الحالة الأولى أي في المسجد الذي فيه قبر لا فرق بين الصلاة إلى القبر أو إلى يمينه أو إلى يساره أو من أمامه قريبا منه أو بعيدا عنه لا فرق في ذلك، لأن هذا المصلي في أي صورة من هذه الصور المحكية آنفا صلى فقد صلى في مسجد بني على قبر. والرسول عليه السلام في الأحاديث المتواترة في لعن الذين سبقونا من اليهود النصارى بسبب اتخاذهم قبور أنبياء مساجد، وفي الحديث الخاص بهذه الأمة الذي جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم كما تقول السيدة عائشة يحذر مما صنعوا، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، يحذر عليه السلام مما صنعوا. وتقول السيدة عائشة في رواية متفق عليها في الصحيحين ولولا ذاك لأبرز قبره عليه السلام، ولكنه لم يفعل لأنه خشي أن يتخذ مسجدا. كذلك أخيرا يأتي قوله عليه السلام إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون قبور أنبياء المساجد. هذا ليس خاصا بالأمم السابقة وإنما بالأمة اللاحقة آخر الأمم وهي أمة الرسول عليه السلام. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون قبور أنبياء المساجد. إذن لا فرق من حيث أن الصلاة لا تصح في المسجد المبني على القبر في أي جهة صلى المصلي في هذا المسجد. نعم هناك فرق بين من يصلي بعيدا وبين من يقصد الصلاة إلى القبر كما يفعل بعض الضالين يصلوا في المسجد النبوي وفيه القبر إلا أن يصلوا في السدة التي إذا صلوا فيها استقبلوا القبر. هذا أشر من ذلك، لكن كلهم يشملهم أن الصلاة باطلة. وهنا لابد من التنبيه مما كنا نبهنا عليه في ذاك الكتاب بصورة خاصة وربما في غيره أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يشمله هذا الحكم لأنه له صبغة وصفة شرعية ويرحمك الله أن الصلاة فيه بألف صلاة بما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. هذه الألف صلاة من الفضيلة لا يمكن نسخها من عندنا بسبب ما طرأ عليه من إدخال ما خشيه الرسول عليه السلام حينما بيّن وسن للناس أن يدفن في حجرته. هذا الحكم في الصلاة في المسجد مبني على القبر. أما قبر في أرض عراء فهذا الحكم لا ينسحب من هناك إلى هذه الأرض، وإنما من صلى هنا إلى القبر هذا هو المحظور وهذا هو المنهي عنه في قوله عليه السلام لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. هذا حكم قاض في قبر في أرض في العراء. أما القبر في المسجد فكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا المكان الذي بني وفيه قبر صار مقبرا ولو بقبر واحد. بعض الحنابلة كما يذكر هو اشترط أن تكون القبور في ذلك المكان ثلاثة حتى يصبح ذلك المكان مقبرا. قال ابن تيمية لا، هذا العدد لا أصل له لا لغة ولا شرعا، مجرد أن يدخل رجل أو شخص أو ميت واحد في هذه الأرض صارت الأرض مقبرة. فإذا كان المسجد فيه قبر واحد لا تجوز الصلاة فيه. أرض هناك عراء ليست مسجدا لا تجوز الصلاة إلى القبر مواجهة. أما إذا صلى بعيدا يمينا يسارا أو أماما فلا محظور في ذلك بهذا ينتهي الجواب عن سؤال أخينا الكريم. وهي أخي
شخص قال العلماء يقول إذا أدخل القبر على المسجد فينبش القبر ويدخل المسجد، أو ويقولون إذا بني المسجد على القبر يهدى المسجد، فلا التطبيق صحيح ولا
مصر. نعم صحيح، لكن ليس له علاقة بحكم الصلاة فيه. حكم الصلاة سواء قرأ المسجد على القبر فلا محظور في ذلك. بهذا ينتهي الجواب عن سؤال أخينا الكريم. وهي أخي
شخص قال العلماء يقول إذا أدخل القبر على المسجد فينبش القبر ويدخل المسجد، أو ويقولون إذا بني المسجد على القبر يهدى المسجد، فلا التطبيق صحيح ولا مصر.
نعم صحيح، لكن ليس له علاقة بحكم الصلاة فيه. حكم الصلاة سواء قرأ المسجد على القبر أو قرأ القبر على المسجد فالحكم ما سمعتم. أما هل يزال القبر أو المسجد فلا بد من القضاء على الظالم على الباغي. فإذا كان هناك أرض دفن فيها ميت فجاء أحد البغاة وبنى عليه مسجدا فيزال هذا المسجد لأنه هو الباغي. وعلى العكس من ذلك إذا كان هناك مسجد بني على تقوى من الله عز وجل فجاء أحد البغاة وأوصى بأنه إن مات دفن فيه وفعلا دفن فيه فيقذف بجثته إلى خارج المسجد لأنه هو الباغي على المسجد. هذا كلام صحيح بلا شك.
يا شيخ بالنسبة للمشي بين القبور في الحداء أو غير الحداء، وهل القبور خاصة قبور المسلمين أو لو كانت قبور مشركين والجلوس عليها كذلك، هل يفرق بين قبر المسلم والمشرك والمشي بين الحداء وغير الحداء؟
لا شك أن هذا الحكم يختلف عن قبور المسلمين وقبور المشركين، ذلك لأن المشركين في قيد حياتهم لا حرمة لهم، فمن باب أولى أنه بعد وفاتهم فهم لا حرمة لهم. أما المسلم فهو كما قال عليه السلام كسر عظم المؤمن ككسره حيا، فمن هذا الباب يعطينا هذا الحديث ما فهمناه أيضا من حديثنا الأخير لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. هذا الحديث يلتقي مع حديث كسر عظم المؤمن حيا ككسره ميتا، أما المسلم فهو كما قال عليه السلام كسر عظم المؤمن ككسره حيا، فمن هذا الباب يعطينا هذا الحديث ما فهمناه أيضا من حديثنا الأخير لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. هذا الحديث يلتقي مع حديث كسر عظم المؤمن حيا ككسره ميتا. كيف يلتقيان؟ أي يعطي حرمة ومقاما واحتراما للمؤمن ولو بعد موته، فلا يجوز كسر عظمه ميتا كما كان لا يجوز كسره حيا. هذا معناه أن الشرع الحكيم يأمرنا باحترام أموات المسلمين. من هذه النقطة يلتقي مع الحديث الأول لا تجلسوا عن القبور احتراما لها، لا تصلوا إليها تعظيما لها، لأن الصلاة لا يجوز إلا لاستقبال بيت الله الحرام. إذن هذا الحديث الأول لا تجلسوا عن القبور ولا تصلوا إليها جمع بين خطوتين تحققان العدل مع أموات المسلمين، لا يهانون لا يداسون ولا يعظمون تعظيما مخلا بالتوحيد. كذلك قوله عليه السلام كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا، إذا كان الأمر كذلك تركب منه
أدب آخر يلتقي مع قوله لا تجلس على القبور، أي لا تدوس القبور، لا تدوس القبور بنعالكم. أي كان ولا بد، وهذا واقعيا لا بد من السعي بين القبور في بعض الأحيان، وعلى الأقل دفن الميت، فحينئذ يأتي قوله عليه السلام الثابت في السنن والمسند: يا صاحب السبتيتين اخلعن عليك. فإذا الأمر بخلع النعال في هذا الحديث هو من باب لا تجلس على القبور، أي احتراما وتأدبا مع هؤلاء المسلمين. أما الكفار فلا حرمة ولا ذمة لهم، خاصة بعد وفاتهم وبعد أن آلوا إلى حفرة من حفر النار. لعلي أجبتك.
هذا بين القبور كذلك يخلع حذاءه،
هو
بين المقابر،
هو بين القبور،
ليس يبعد عن المقابر،
هو بين القبور بارك الله فيه. لأن الحديث جاء في ماذا؟ هو كان يدوس على القبور، هو يمشي بين القبور، يمشي مشى عاديا بين القبور. فناداه عليه السلام وقال له: يا صاحب السبتيتين اخلعنا عليك. الدعس على القبر شيء، والسير بين المقابر شيء من حيث الواقع، لكنهما شيء واحد من حيث الحكم الشرعي. فكما أنه لا يجوز الخروج على القبر مباشرة، كذلك لا يجوز أن تمشي بين المقابر إلا لما قلنا آنفا أنك بحاجة إلى أن تدخل ميتا مثلا في مكان ما، حينئذ لابد أن تخلع عليه. في صورة أخرى أتصورها يمكن اليوم تنظيمها، أما من قبل ما كانوا يفكرون في مثل هذا إطلاقا، وهو جعل ممر بين أقسام من المقبرة هذه يمشي الناس فيها، لكن في النهاية لابد من الدخول بين القبور، إلا أن هذا التنظيم يخفف المخالفة، فهذا ما في مانع. الآن مثلا في المقبرة اللي بيسموها المقبرة الإسلامية في تعاف، ما هيك بيسموها؟ وأنا ما أحب أن تسمى مقبرة الشيخ، مثل ما بيقولوا، شو بيقولوا الجامعة الإسلامية، وحتى بيكون في إضافة قبل منها جامعة الملك فلان الإسلامية. يا جماعة لماذا هذه الوصفات اللي تسمى بصفة كاشفة؟ هل هناك جامعة الملك فلان غير إسلامية؟ هذا كله مشان إرضاء توجيهات الجاية من الغرب. نعم.
أحبه
أي والله رحمه الله.
كنت لما ذهبت الممرات الواسعة الحذاء.
أي نعم.
لما ذهبت الممرات ذهبت خلعت الحذاء.
هو كذلك.
أنا
بارك الله فيك. دائما أنا أذكر إخواننا طلاب العلم، دائما المسائل تعالج بدون تفريغ احتمالات فريد، بدون تفريغ. واضح جدا، هل يجوز أكل الميتة؟ الجواب لا. خيرك راح يموت بلادي يا أخي لما طلت الميت. هكذا المسائل دائما العارضة يجب أن ينظر إليها النظرة العادية الشمولية. يجوز أو لا يجوز؟ الجواب لا يجوز. والله الأرض رمضاء شديدة الحرارة، خاصة بالنسبة لأمثالنا المنعمين اللي أسفل أقدامهم كخفاف الفصال الذي جاء ذكره في حديث الرسول عليه السلام: صلاة الأوابين إن ترمض الفصال. ماذا يفعل الفقير؟ لأنه خف نائم، ما صار كخف أمه وأبيه نعي النعل، ما بيشعر بالحرارة إطلاقا. فهو يكون أولا فصيل. وكونه حيوان ابن حيوان يبدو له أن ينتقل من مرضه أن ينطلق وإذا به يقتل لأنه يشعر بالرضا من أسفله فيعود إلى مرضه. القصد أن الإنسان إذا عرفته مثل هذه الصورة حينئذ الضرورات تبع المغفورات. طيب غيره بدنا نخلي أخبرنا لأنه لماذا التمييز يا أخي؟ نحن في أرض إسلامية ونحن بلدنا كله إسلامي فوضع هذه الصفات تشهد الإنسان بأنه في هناك من يبارينا ومن يعادينا وهم غير الإسلاميين.
يعني
مجال هذا الناس لعدم ذكر يعني هذا صريح كلامي هذا صريح كلامي لكن أنا عرجت هيك علمة إسلامية فقط.
هنا تمييز بين الأطهر الإسلامية والغير الإسلامية الحقيقة هذا إحنا في بقاء يلزمنا لأنه الآن
ممكن.
الآن لما المقابر عاملينها فتح كبير في الشبكة إلها مكتبة مقابر جديدة ثم في الدافع أول ما تدخل على الشمال المقابر المسيحية بعدها بمئات متر المقابر الإسلامية.
إيه هذا هو هذا يعني لكم نص في هذا. الرسول مر بمقابر المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا ومر بمقابر المشركين فقال عنهم لقد فاتهم خير كثير أو كما قال عليه السلام. لكن هاي نحل ولا إيش ما تقرص حدا المقصود فأنا أعتقد كما أن المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما أحياء كذلك لا ينبغي أن تتراءى نارهما إن كان لهما نار أمواتا. يعني ينبغي أن يكونوا إيش بعيدين عن بعضهم البعض.
فإذا كنت يعني قريب من جنازة أو كنت صليت في المسجد وكان هناك جنازة وأحببت أن تتبع هذه الجنازة أو تتبعها وتأخذ الأجر إن شاء الله فهل لك يعني حق شرعي أو يعني لك الحق أن تسأل هل هذا الميت مات على الإسلام مات على الشرك أو أنه يعني مات على غير من الإسلام أو أن تتبع وتأخذ الظاهر
الظاهر بس.
جزاكم الله خير.
لكن للسؤال أو للجواب على السؤال تتم هذا الجواب هو الأصل لكن قد يعرض بكثير من الأصول والقواعد ما يأخذ بها خطا آخر من بعض يعني التقييد أو التخصيص. أنا أصور لك صورة زيد من الناس رأى جنازة خرجت من المسجد أو دخلت من المسجد فهو يريد أن يصلي عليها أو أن يحييها هو ما عنده شيء من المعرفة عن هذا الميت سابقا والمعرفة التي يعرفها عنه قد تحول بينه وبين الصلاة عليه فهنا في مثل هذه الصورة قد يكون له الحق أن يسأل من يظن أنه من العارفين بهذا الميت هل مثلا حسن حاله هل تاب هل آب هل رجع إلى أهله
مثل هذه صورة وقد يكون لها صور أخرى ممكن أن يقال يسأل، أما القاعدة فلا يسأل لأن الأحكام تنهي على الظاهر كما ذكرنا أكثر من مرة. واضح هذا؟ وفيكم بارك.
نفتح
أيوة فشف الأرسل أنت.
نفتح حلو كانت زيارتنا حول أخذنا بالماء. نريد بعض الشيء يعني حول هذا الله.
كيف استغرته الذي هو من شيعته على الذي هو من عدوه؟ فركزه موسى فقضى عليه. فالاستغاثة التي نحن ندعو الناس إلى تحريمها وعدم الوقوع في أمثالها إنما هي أولا استغاثة الحي بالميت أو استغاثة الحي بالحي فيما لا يقدر عليه إلا الله الحي. واضح؟ الشيخ الآن جزاك الله خير.
وأخيرا أخي الكريم لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.